زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد قص علينا في كتابه من أخبار الأمم عبرة، وفصل لنا ما كان في بني إسرائيل من الأحداث خبرًا خبرًا، ليكون ذلك في هذه الأمة موعظة. وإن هذه الأخبار التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى ينبغي علينا معشر المسلمين أن نتأمل فيها ونتدبر لنتعظ ونتذكر. وهكذا كان من الله إنعامات على هؤلاء لما كان فيهم موسى عليه السلام. والله يذكر بالنعم ليقوم العباد بالشكر. وقال لهم في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، في أكثر من موضع ذكرهم بتخليصهم من فرعون، وبعث الأنبياء والملوك فيهم، وإنزال الكتب المعظمة عليهم، والتضليل بالغمام، والرزق بالمن والسلوى، وتفجير الحجر عيوناً لمشربهم، وغير ذلك من النعم، كلها فضل من الله تعالى محض. وكان يطالبهم بالوفاء بعهد الله المؤكد باليمين، هذا العهد الشديد المغلظ، وهو أن يعبدوه وحده لا شريك له، ويتبعوا ما أنزل عليهم، وأن يؤمنوا مصدقاً لما معهم بما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن العظيم، وأن لا يكونوا أول كافر به، وأن لا يشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً بكتمانها وتحريفها. وقد كان رؤساء اليهود وعامتهم يعطون أحبارهم نصيباً من الزروع والثمار، ويهدون إليهم الهدايا لقاء إفتائهم بالباطل، وتسهيل بعض الشرائع عليهم بتحريف الكلم. فحالت هذه الرياسة والمكانة وجاذبية المال بين هؤلاء الأحبار وبين الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الأمر سبباً في الكفر، ولذلك فإن الأمة مطالبة بإظهار الحق وعدم كتمانه كما فعل هؤلاء اليهود. والمسلم يجب عليه أن يبين الحق، وأن لا يخاف في الله لومة لائم، وأن لا يشترط على تبيان الحق أجرة، بل إنه يقوم بالبيان امتثالا لأمر الله عز وجل. لقد أمرهم الله بأوامر مثل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصلاة الجماعة، وقال لهم: واركعوا مع الراكعين، ثم جاء التفصيل لهذه الأنعام نعمة النعمة، فقال سبحانه وتعالى، قال عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم في الدنيا نعم الدنيا ونعم الدين، وأمرهم أن يخشوا ذلك اليوم الآخر، واستهل ذكر هذه النعم وفصلها بإنجائهم من آل فرعون. لقد كانوا شعباً مظلوماً مقهوراً مضطهداً، فقيد الله لهم موسى ليقودهم ويخلصهم من هذا العذاب. وإذ نجيناكم من آل فرعون أنقذناكم وخلصناكم. فإن تعجب متعجب من هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ويهود المدينة ليسوا هم الذين أنقذوا من آل فرعون، لكن إن جاء الآباء نعمة على الأبناء، ولولا نجاة الآباء ما وجد الأبناء. ولذلك قال ليهود المدينة ولغيرهم: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم، يلزمونكم سوء العذاب وأشق الأشغال وأصعبها. لقد فسره بقوله: يذبحون أبناءكم، يكثرون القتل ذبحا، الذكور من الأولاد، ويستحيون نساءكم، يتركون النساء لأجل الخدمة وليلدن الخدم في المستقبل. ولما جاء موسى عليه السلام وولد في هذا الواقع وأراد أن يقود بني إسرائيل، قالوا له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. لكن بعد بعثته عليه السلام اشتد عليهم القتل لقوله تعالى: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. وكذلك قال عز وجل: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. فازداد القتل عليهم، وقد فرضه فرعون من قبل تقليصا لذرية بني إسرائيل، وهكذا يفعل الطغاة. فإذا نجاهم الله من هذا الطاغية الذي كان يفعل بهم هذا الإذلال ويحدد نسلهم بهذا القتل للأبناء ويذيق الآباء ظلماً وعذاباً عظيماً عندما يؤخذ البنات للامتهان والإذلال والخدمة. ومن شأن الله عز وجل أن ينصر المظلومين، وجاء هذا النصر بقيادة موسى عليه السلام، فقال تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر شققناه ليتيسر لكم سلوك الطريق فيه فأنجيناكم وأخرجناكم إلى الساحل وأغرقنا آل فرعون في البحر لما تبعكم فيه وأنتم تنظرون وتشاهدون وتبصرون آية الله البالغة. هذا فضل عظيم من الله، وتقر العين عندما يرى الإنسان هلاك عدوه. لقد كان من الممكن أن يهلك فرعون دون أن يشاهد ذلك بنو إسرائيل، ولكن ليشفي الله صدورهم ويذهب غيظ قلوبهم أراهم كيف يغرق عدوهم ومعه جنوده. كان ذلك في يوم عاشوراء كما جاء في الصحيح عندما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، وصامه وأمر بصومه. إنه أمر عجيب أن ينشق البحر ولا يعود الماء مباشرة. سلب الله الماء خاصية السيلان فتجمد على جانبي ذلك الطريق المشقوق في البحر، فسلكه موسى وقومه لينطبق بعد ذلك على فرعون وقومه. فالذي خلقه أثبته ثم رده، وهذا فيه سخرية. سخر الله من فرعون حيث أهلكه بما كان يفتخر به، فكان يفتخر بالماء ويقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأهلكه الله بهذا الماء. وفي هذا رد على الذين بهرتهم صنائع الأعداء اليوم، فظنوا أن الكفار لما صنعوا هذه القنابل العظيمة والأسلحة المتطورة لا يمكن أن ينهزموا، إن الله قادر على أن يهلكهم بأسلحتهم، وقادر على أن يهزمهم مهما تطوروا في القوة. هذا هلاك فرعون شاهد عظيم على ذلك. ولما أغرق الله فرعون وقومه ونجى بني إسرائيل وقادهم موسى عليه السلام، تهيأوا لقبول أوامر الله، ولهذا جاء الموعد الذي أخبر عز وجل عنه بقوله: وإذ واعدنا موسى. صدر الوعد من الله ليؤتيه الكتاب بعد 40 ليلة، كانت 30 ثم أتمها الله بعشر. ماذا كان يفعل موسى في هذه 40؟ كان متفرغاً للعبادة مقبلاً على الله ليتهيأ لتلقي الوحي والتوراة. فوعده الله جانب الطور الأيمن، التفرغ لتلقي الوحي بالعبادة. وعده الله هذه 40 يعبده ليكون متهيئاً لقبول الوحي وأخذ التوراة. بعد هذا الإنجاء من العدو والنعمة بإيتاء التوراة، ماذا فعل هؤلاء اليهود؟ قال تعالى: ثم اتخذتم العجل تمثال الذهب الذي صنعه لهم السامري. من بعد ما ذهب موسى لميقات الله وأنتم ظالمون. لقد كان في هذه الآية تعليم العباد التهيؤ لتلقي كلام الله وضرب الموعد لتلقي العلم، وأن من هؤلاء اليهود أكثرية لا يعرفون الله ولا يوقرونه ولا يوحدوه ولا يوحدونه، ولذلك وقعوا في الشرك. انتهزوا فرصة غياب نبيهم ليكفروا. وفي هذه القصة عبرة بأن غياب العالم عن الناس من أسباب ظهور الشرك والبدعة فيهم. افتتن بنو إسرائيل بالذهب وهو معبودهم الأساس. وكذلك في هذه الآية فتنة الصور من ذوات الأرواح. لقد أخرج لهم عجلاً جسداً له خوار، ولهذا حرم الشرع اتخاذ صور ذوات الأرواح. وكم فتنت من أناس، وعبادة غير الله منكر عظيم. وبالرغم من قبح جريمة هؤلاء، لكن الله لم يستأصلهم بإهلاك، بل قال: ثم عفونا عنكم، تجاوزنا عن عقوبتكم وقبلنا توبتكم من بعد ذلك، أي الشرك الذي حصل منكم، لعلكم تشكرون وتقومون بحق الله تعالى. شكر النعمة إيمان بالقلب واعتراف باللسان وطاعة بالجوارح. فهل فعلوا ذلك؟ آتى الله موسى الكتاب والفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام، لعل بني إسرائيل يهتدون، ولكن لم يحصل هذا. فصل تعالى ما حصل بين الذنب والتوبة فقال: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل ولد البقر عبدوه من دون الله، فماذا كانت الكفارة؟ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. لقد كانت التوبة على بني إسرائيل بطريقة شديدة تناسب ما فعلوه بعدما أخرجهم الله من بين عدوهم ونجاهم من فرعون بآية عظيمة. إذا بهم ينتهزون فرصة نبيهم الذاهب لتلقي الوحي والتوراة فيشركون بالله بهذا العجل الذي عبدوه لما جعله لهم السامري. إن هذه الجريمة العظيمة كان لابد لها من عقاب عظيم، ولذلك كانت التوبة بأن يقتل بعضهم بعضا. فاقتلوا أنفسكم، قيل ليقتل بعضكم بعضا، فلتأخذوا أسلحتكم وليقتل كل واحد من يلقاه من قريب وغيره، وقيل البريء الذي لم يعبد العجل يقتل المجرم الذي عبده، وقيل إن الله ألقى عليهم ظلمة ليحصل القتل فيها، وقيل إنما أمروا بأن يقتل بعضهم بعضا عيانا. ذلكم، هذه الطريقة للتوبة خير لكم من تركها عند بارئكم، لأن في ذلك تنفيذ أمره، فتاب عليكم لما قتل بعضهم بعضا حتى خشي موسى على قومه من كثرة القتل، فتاب الله وعفى وأمسك هذا الأمر الذي أمرهم به، ولم يأذن بالمواصلة وإلا لفنوا جميعا، ولكن تقبل المقتولين شهداء وتاب على الباقين. لقد كانت هذه الطريقة الشديدة في التوبة مناسبة لعظم الذنب الذي فعلوه ووقعوا فيه. وإذا تذكرنا طريقة التوبة في هذه الأمة حمدنا الله عز وجل حمدا كثيرا، فإن أي شخص من هذه الأمة لو وقع في الشرك فإنه لا يلزم للتوبة من الشرك والكفر والردة أن يقتل نفسه، بل أن ينطق بالشهادتين ويعود إلى عبادة الله وتوحيده. إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا عرفت الأمة أن توبة الأمم من قبلها كانت في مثلها بمثل هذه الشدة، فإن الأمة تحمد ربها أن الله رفع عنهم مثل هذا. فاشكر ربك يا مسلم على نعمه وكيف جعل التوبة سهلة ميسورة لك في أمة هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحيث أن اليهود أصحاب ظلم متواصل، فإن تلك الموقعة العظيمة مع شدة وطأتها وعظم ما فيها والدرس البليغ الذي كان فيها لم تكن كافية في نفوس القوم ليستمروا على طريق الاستقامة. فإذا بهم يفاجئون نبيهم بعد مدة بطلب عجيب غريب يدل على وقاحة متناهية. ما هي؟ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. سبحان الله، أخذ نبيهم 70 منهم من خيارهم إلى الطور للاعتذار إلى الله عن عبادة العجل. ولما تلقى موسى التوراة ورجع إلى قومه يأمرهم باتباع ما فيها قالوا لا يا موسى لن نؤمن لك، لن نصدقك ولن نؤمن بأن هذا كتاب من عند الله حتى نرى الله جهرة. هل جربوا على موسى كذبا من قبل؟ أليس قد جاء بالمعجزات من الله دالة على صدقه وأنه نبي؟ ألم يريهم إياها في عهد فرعون وبعد عهد فرعون؟ ومع ذلك قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة عيانا علانية لا ساتر بيننا وبينه. وحين قالوا ذلك لم يمهلهم عز وجل فأخذهم بصاعقة، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، صوت عظيم وصيحة من السماء وقيل نار فماتوا جميعا. وبعضهم ينظر إلى بعض يتساقطون أمواتا، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. فجأر موسى إلى الله يدعو ربه أن يعيد قومه. وهكذا النبي دائما رحيم رؤوف بأمته، يريد لهم الهداية ليموتوا على الهداية. فاستجاب الله وجاءهم بنعمة أخرى، ثم بعثناكم من بعد موتكم، أحياهم بعد أن ماتوا موتا حقيقيا، وجعل بعضهم ينظر إلى بعض وهو يحيى، وعاشوا بعدها ليستوفوا بقية آجالهم وأرزاقهم. لعلكم تشكرون على نعمة الإحياء، لقد كانت هذه الجريمة الجديدة فظيعة جدا، لن نؤمن لك، تمرد على النبي الذي ثبتت نبوته حتى نرى الله جهرة، ولا يمكن أن يكون ذلك في الدنيا. ثم نرى القدرة العظيمة لرب العزة تعالى في إحياء الموتى. وهذا المثال لتوحيد الربوبية هو أحد الأمثلة الخمسة المضروبة في سورة البقرة لإحياء الموتى، بالإضافة إلى إحياء القتيل ببعض البقرة، وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فأماتهم الله ثم أحياهم، وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وتعجب أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه وأحيا حماره أيضا، وقصة إحياء الطير لإبراهيم عليه السلام، 5 قصص وأمثلة على قدرة الله العظيمة في إحياء الموتى. إنه المحيي المميت، يحيي ويميت سبحانه وتعالى. وبعدما أحياهم ذكر لهم الإنعام 7 المتوالي في هذه السورة، وظللنا عليكم الغمامة يقيكم حر الشمس، سحاب رقيق يبرد الجو، وأنزلنا عليكم المن طعام حلو لذيذ يسقط عليهم يأخذون منه كل يوم ما يكفيهم، وكل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب يحصل لهم دون عمل ولا تعب هو من. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن، لأن الكمأة التي توجد في مثل هذا الوقت من السنة في مثل هذه الظروف المناخية لا يزرعها العباد ولا يبذرونها ولا يسقونها ولا يحرثون لها ولا يتعاهدونها، تنبت هكذا من الله دون تعب من العباد. ولذلك قال الكمأة من المن. وأنزلنا عليكم المن يأكلون ويشربون دون تعب، كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا طعام حلال؟ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الظل البارد والطعام المفيد والشراب الهنيء من أعظم نعم الله، ولحم الطير من أفضل اللحوم، ومن نعيم أهل الجنة ولحم طير مما يشتهون. إن الآية فيها تنبيه المسلم إلى التعفف عن المحرمات والسعي لأكل الطيبات وترك الخبائث. كلوا من طيبات ما رزقناكم، وإذا أمر بشيء فإنه ينهى عن ضده تلقائيا، يعني لا تأكلوا من الخبائث، سواء كان خبيثا في ذاته كالميت والخنزير، أو خبيثا في كسبه كمال الربا والمأخوذ بالغش وغيره. اللهم اجعل مطعمنا حلالا ومكسبنا حلالا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات ورزق الطيبات. اللهم نسألك الثبات حتى الممات يا سميع الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله، معز من أطاعه ومذل من عصاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير والنذير مصطفاه من خلقه وأمينه على وحيه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه ما تعاقب الليل والنهار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وخلفائه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن أصحاب النفوس الملتوية هؤلاء مهما رأوا من المشاهد تبقى الطبيعة غالبة، التمرد، التمرد على الله، التمرد على شرعه، التمرد على أنبيائه، التمرد على أوامره. هذه طبيعة بني إسرائيل، نفوس متمردة. كم رأوا من الآيات، كم أعطاهم من النعم، لكن لا يستقيمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية بيت المقدس فكلوا منها حيث شئتم رغدا هنيئين مطمئنين، وادخلوا الباب باب البلد، وكانت المدن لها أسوار وأبواب، وادخلوا الباب سجدا راكعين، أو اسجدوا إذا دخلتموها سجود الشكر، أو صلوا لله بعد دخولها شكرا على الفتح، يعني تواضعوا خضوعا لله. وقولوا حطة، حط عنا ذنوبنا واغفر لنا خطايانا نغفر لكم، إذا فعلتم ذلك نغفر لكم خطاياكم. جمع خطية وهو ما يرتكبه الإنسان من المعاصي عمدا فيكون خاطئا، بخلاف ما يرتكبه خطأ دون عمد فيكون مخطئا، وهذا الفرق بين الخاطئ والمخطئ. ناصية كاذبة خاطئة إنها آثمة، أما المخطئ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وسنزيد المحسنين، إذا فعلتم الأوامر ودخلتم الباب سجدا، كل هذه المرغبات ستحصل لكم إذا فعلتم ما أمرتم به. فهل قاموا بذلك؟ أبداً. ما الذي حدث؟ فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم، بدلاً من دخول القرية خاضعين لله تمردوا وعصوا ورفضوا الدخول، ولما دخلوا بعد ذلك دخلوا يزحفون على أستاههم ويقولون حبة في شعيرة، بدلا من أن يقولوا حطة قالوا حنطة، بدلا من أن يقولوا احطط عنا ذنوبنا استهزأوا وقالوا حنطة، بدلا من أن يدخلوا راكعين خاضعين دخلوا يزحفون على أدبارهم منتهى السخرية والوقاحة، بدلا من أن يقولوا حط عنا خطايانا حنطة بدلا من حطة. فأنزلنا على الذين ظلموا، بدلوا وحرفوا وغيروا رجزا وعذابا وبلاء، ومنه الطاعون، من السماء كالحجارة والصواعق والبرد والريح بما كانوا يفسقون لخروجهم عن طاعة الله. أما محمد بن عبد الله وأصحابه فإنهم لما دخلوا مكة في غاية التواضع، دخل عليه الصلاة والسلام مكة خاضعا لربه مطأطئا رأسه متواضعا حتى كاد رأسه أن يمس رحله، وصلى في مكة شكرا لله، صلى 8 ركعات يوم الفتح. عباد الله، إن تحريف كلام الله شر عظيم، إن تحريف اللفظ أو تحريف المعنى جرم كبير، وتبديل كلام الله يستحق أصحابه العقاب من الله أن ينزل من السماء. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، واليوم يبدلون كثيرا، فمنهم من يقول لا تقرأ الآيات هذه، مقترح لشطب آيات من القرآن التي لا تناسب الأعداء، التي كما يقولون توتر العلاقات بيننا وبينهم، التي لا يرضون عنها، التي فيها بيان كفرهم وجهادهم، التي فيها بيان أنهم مغضوب عليهم وأنهم ضالون، التي تنهى عن موالاتهم، يريدون اليوم حذفها من القرآن، تبديل، تغيير، حذف. وإذا غلبوا قالوا قرأها ولا تفسرها. إن تغيير كلام الله جريمة يستحق أصحابها عذاباً ينزل عليهم من السماء. وسبحان الرب، سبحان الرب الذي يواصل العطايا بالرغم من جرائم العباد، ويوالي المنن بالرغم من كفرانهم. فقال عز وجل بعدها: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس، كل سبط من بني إسرائيل 12، كل قبيلة مشربهم، جعل لهم مكان شرب خاص لئلا يضايق بعضهم بعضا، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. استسقى موسى لقومه، وهكذا الاستسقاء عند الحاجة إلى الماء، وفي شرعنا صلاة مخصوصة أو دعاء في خطبة الجمعة. والسقيا كما تكون من السماء تكون أيضا من الأرض السقيا، فإن موسى لما استسقى لم تأتي السقيا من فوق، وإنما جاءت من الأرض بما نبع منها. لجأ موسى إلى الله يعلم قومه اللجوء إلى الله. استسقى موسى لقومه، العباد إذا مسهم الضر فإليه يجأرون. رأفة موسى ببني إسرائيل، وصارت المعجزة الظاهرة له بخروج الماء من هذا الحجر الأصم اليابس المنفصل عن الأرض، يتدفق منه الماء بقدر احتياجهم ثم ينقطع عند استغنائهم. معجزة عظيمة لموسى عليه السلام، فالحجر منفصل عن الأرض ومع ذلك يخرج منه الماء، ولا يمكن أن يكون الماء مخزونا فيه عادة ومع ذلك يخرج منه الماء. وبمجرد ضربه بالعصا لا يحتاج إلى حفر ولا تنقيب، والماء الذي يخرج كثيرا يتدفق ليكفي هؤلاء القبائل الاثني عشر جميعا، إنها عيون موزعة. إن ضرب العصا سبب ضعيف، ولكن تعليم الله للعباد باستعمال السبب مهما كان ضعيفا، وليكون ذلك على يد موسى عليه السلام تكريما له. ومن حسن إدارة القوم وقيادتهم تقسيمهم وتوزيعهم وتعليم كل فريق حصته وما يخصه، وأن التخصيص بالتوزيع يمنع التداخل المؤدي إلى الفوضى والاعتداء والظلم. رزق من الله أيضا بلا تعب ولا مشقة، جاءهم عيون بماء عذب. هل انتهت الطلبات؟ كلا. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، من وسلوى، من وسلوى، ماذا تريدون بديلا؟ انظر إلى همتهم، بدلا من أن تصعد إذا بها تنزل، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، مما ليس له ساق، كالكراث والسلق والفجل وقثائها المعروف الذي يشبه الخيار، وفومها قيل الثوم وقيل الحنطة، وعدسها وبصلها الطعامان المعروفان. هذا هو الطلب، المن والسلوى. يريدون بدلا منه ثوم وبصل قثاء والأطعمة التي هي أدنى، ولذلك استنكر عليهم موسى، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا، أي بلد من البلدان، فإن لكم ما سألتم، ستحصلون على هذه الأشياء، ولكن هذا طعام نفيس، المن والسلوى. ومن أجل هذه الطلبات الدالة على عدم تقدير النعمة وعدم إعطاء حق الله فيها، قال تعالى: ضربت عليهم الذلة والمسكنة، الهوان، فلا يجرؤون على قتال عدو إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، وكذلك أخذت منهم الجزية، وقطعهم الله في الأرض وجعلهم متفرقين فيها، فلا يجتمع اليهود في مكان واحد، وبالرغم مما جمعوه اليوم لا زالوا أيضا أقليات في العالم، واليهود في بلاد الغرب أكثر من اليهود في فلسطين إلى الآن. ضربت عليهم الذلة والمسكنة، اليهودي شديد الطمع، فقير القلب، يده مغلولة، ملزم بالذل والصغار. تسلطت عليهم الأمم حتى أخذت المجوز الجزية منهم، فإن قال قائل: ما بالهم اليوم صار لهم دولة وصولة وعز وقوة؟ وكيف نوفق بين هذا وبين قوله تعالى: ضربت عليهم الذلة والمسكنة؟ فالجواب أن هذا استثناء، والنادر لا حكم له، والعبرة بالأعم الأغلب، فإن أكثر تاريخ اليهود في الأرض حتى الزمن القريب كانوا فيها مشردين ومقطعين وفي ذل، الأمم تكرههم. وأيضا حتى مع ما حصل لهم من هذا الوضع المؤقت، وما دام قلنا إن هذا نادر ومؤقت فلا بد أن يكون قليلا ليجري عليهم حكم الله إلى قيام الساعة. وهذه الآية من أعظم البشائر بزوال دولة اليهود، ضربت عليهم الذلة والمسكنة، أنه لن يدوم لهم سلطان ولا قوة. والشيء الذي نحن فيه الآن معهم استثنائي نادر، ومع ذلك لا يزالون عند أغلب أهل الأرض منبوذين، محتقرين، خبثاء، والشعوب من حولهم ترفض في الجملة مخارطتهم ومصادقتهم والعيش معهم. ومن جهة أخرى فإنهم جبناء، لا يزالون يبنون أسوارا ولا يعيشون إلا في مستوطنات محصنة، ولو كانوا أقوى سلاحا ولو أن مواجهة حقيقية حصلت لفروا من ذلهم وجبنهم وهوانهم عند أنفسهم. لو حصلت الآن مواجهة حقيقية لفروا، لأن فيهم ذل داخلي لا يمكن محوه. ضربت عليهم الذلة، وباءوا بغضب من الله تحملوه جعله عليهم، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اللهم انصر الإسلام وأهله يا رب العالمين، اللهم طهر بلاد المسلمين من المشركين واليهود والغاصبين، اللهم اجعل بأسك ورجزك وعذابك على القوم الظالمين، اللهم طهر بيت المقدس من دنس هؤلاء اليهود يا رب العالمين، اللهم أزل ملكهم ودولتهم، اللهم اقمعهم وزلزلهم وخذهم، اللهم مزقهم كل ممزق وخذهم أخذا وبيلا، إنك أنت القوي العزيز. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلدنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.